بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الحديث موصول في التعليق على كتاب الطهارة من كتاب أخصر المختصرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. لا يزال المؤلف يتكلم عن بعض الأمور المحرمة عند قضاء الحاجة، فقال رحمه الله تعالى: وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. فالمؤلف يتكلم عن مسألة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره فيقضي حاجته في طريق يسلكه الناس، أو في مجلس، أو تحت شجرة يستظل الناس بظلها، أو الناس تقصد ثمرة هذه الشجرة، فإن هذا الأمر فيه أذية للآخرين. والدليل على هذه المسألة، ودليل مذهب الحنابلة على التحريم، وانظر أنهم ينصون على التحريم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الأسباب التي توجب لعن الناس للفاعل أن يفعل الإنسان مثل هذا الأمر. وأيضا بارك الله فيكم، جاء في المسألة أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ربما خفي هذا الأثر على بعض الناس، فروى هناد في الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اجتنب الملعنة ظل الشجرة وظل الحائط وحيث ينزل المسافر وقارعة الطريق. هذا جاء موقوفا على أبي هريرة بإسناد صحيح. وجمهور العلماء أن هذا العمل مكروه، ليس بمحرم، لكن الحنابلة عندهم رواية أن هذا العمل محرم، وهو الصواب والراجح في هذا الأمر. وأيضا ينبه أهل العلم أن هذا الظل لا بد أن يكون مقصودا، فقد يكون الإنسان عند قضاء الحاجة موجود تحت ظل في صحراء، ظل تلة مثلا، والناس ما تقصد هذا الظل، فقالوا هذا لا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به عند قضاء حاجته هدف، أي شيء مرتفع، أو حائش نخل. ومعلوم أن هذه الأماكن ربما جاءها الناس ولكن لا يقصدونها، واضح بارك الله فيكم. فالمقصود أن يكون الشيء من مواضع تقصد الناس له، وأن يكون موضع ينتفع به الناس. وأما إذا كان مثلا في صحراء بعيدة وما في أحد يأتي إلى هذا الموضع، وراء ظل تلة قضى الإنسان حاجته، أو تحت ظل شجرة وأنت يغلب على ظنك أنه لن يأتي أحد، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. لذلك أهل العلم يقيسون على ذلك موضع آخر ليس فيه ظل، في بعض البلدان الباردة لأهل القرية مثلا موضع يتشمسون فيه في الشتاء، فلا يأتي إنسان ويقضي حاجته في هذا الموضع ويقول هذا الموضع لا ظل فيه، لأن هذا الموضع ماذا؟ مجتمع للناس، فعلى الإنسان ألا يؤذي عباد الله بهذا الأمر. ثم قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. يعني الإنسان لو أراد أن يجمع، لو أراد أن يقضي حاجته ثم بعد ذلك يزيل أثر النجاسة، فالأفضل أن تجمع بين الأمرين. استجمار يزيل الإنسان النجاسة بحجر أو منديل أو غير ذلك، ويجمع مع ذلك استنجاء بالماء. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: قلنا بسنية هذا الأمر أو استحبابه، لأن في الاستجمار عدم ملامسة للنجاسة في الاستجمار، وفي الاستنجاء قطع كامل لأثر النجاسة، فأولا خفف النجاسة بالاستجمار، ثم بعد ذلك أزال أثر النجاسة بالكلية. وهذا الأمر بارك الله فيكم حكاه جمع من أهل العلم إجماعا، منهم الكاساني في بدائع الصنائع والنووي في شرح صحيح مسلم، فقالوا بأنه يستحب الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. والدليل على ذلك بارك الله فيكم أن هذا جاء عن أنس أنه كان يستنجي بالماء والأشنان، قالوا الأشنان نوع من أنواع النبات، فجمع بين الأمرين، فجمع بين الأمرين. وهذا ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، قال: ويجوز الاقتصار على أحدهما. هذه مسألة مهمة، يعني لو أن عند الإنسان ماء، قال: أنا لن أستنجي بالماء وأزيل أثر النجاسة بالحجر أو المنديل، يجوز هذا الأمر؟ نعم يجوز بإجماع أهل العلم. فإن قال: لن أستجمر وإنما أستنجي بالماء، يجوز بإجماع أهل العلم. كلامنا الآن إخوان الكرام عن جواز هذه المسألة. أحيانا بعض الناس قد يقول: كيف يفعل الإنسان مثل هذا الأمر؟ السؤال: هذا يجوز شرعا؟ إذا كان يجوز شرعا انتهى الأمر، أنت تستقدر هذا الأمر شيء راجع للإنسان، لكن هل هذا حلال شرعا أو يحرم شرعا؟ هذه هي مسألتنا. بإجماع أهل العلم أن الإنسان لو استجمر مع وجود الماء فصلاته صحيحة، حتى لو ما كان محتاجا للاستجمار. يعني رجل عنده ماء وعنده حجارة، قال: أنا سأستجمر بالحجارة وأترك الماء، يجوز هذا الأمر بإجماع العلماء، حكاه إجماع الجصاص في أحكام القرآن، وأيضا الترمذي في السنن. الترمذي كيف يحكيه إجماعا؟ يقول: يجوز والأفضل بإجماع أهل العلم الماء. يعني الآن عندنا ثلاث درجات: الاستجمار، والأفضل منه الاستنجاء بالماء، والأفضل استجمار ثم استنجاء، وعلى هذه الثلاثة يحكى الإجماع، والله تعالى أعلم. فلذلك الإنسان يزن الأمور بميزان الشرع، وكما ذكرت لكم استقدارك للشيء هذا شيء آخر، ولكن هل هو حلال أو حرام هذه هي مسألتنا. قال: لكن الماء أفضل حينئذ. لماذا؟ قالوا: لأن الماء يزيل أثر النجاسة بالكامل، والاستنجاء والاستجمار ربما لم يقطع أثر النجاسة بالكامل، والله تعالى أعلم. طيب، قال: ولا يصح استجمار إلا بطاهر. طيب الآن لو رجل قضى حاجته، الماء واضح أنه أي ماء، يعني مدام يسمى ماء خلاص وما كان نجس. أما الاستجمار، أولا لا بد أن تستجمر بشيء طاهر، فلو أن رجلا مثلا قضى حاجته قال: سأستجمر بشيء من النجاسة، أكرمكم الله فضلات مثلا الحمار، هذا نجس، هل يجوز أن يستجمر بهذا الشيء؟ لا يجوز، وهذا في قول جمهور أهل العلم وهو مذهب الحنابلة. طيب ما الدليل؟ هاي جماعة لابد أن تستجمر بشيء طاهر، المسألة واضحة، يعني واحد بارك الله فيكم الاستجمار ما ثمرته إزالة النجاسة، قال: سيستجمر بجلد خنزير. طيب إيش فعلنا بارك الله فيكم؟ ما فعلنا شيء. طيب ما الدليل على اشتراط أن تستجمر بالشيء الطاهر؟ تفضل شيخ. من أتى؟ صحيح ولا؟ من أتى؟ ها؟ لا، ابن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: ابغني أحجارا أستنفض بها، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: هذا ركس. واضح بارك الله فيه. فهذا يدل على أنه لا بد في الاستجمار من كون الشيء المستجمر به طاهر. طيب، قال هنا: مباح يابس. مباح نرجع لمسألتنا، بمعنى رجل سرق مناديل قال: سأستجمر بها، الحنابلة يقولون ما يجوز، واضح بارك الله فيكم، لأنه مغصوب مسروق، والاستفادة من الشيء المغصوب المسروق ما يجوز. ومرت معنا هذه المسألة، قلنا والراجح أن هذا الأمر مجزئ، لكن الفعل ما يجوز، الفعل لا يجوز. قالوا: يابس، فلو استجمر بمائع. قالوا: مثل ماذا؟ يعني مثل شيء يتفتت ولو كان ظاهر، هل هذا سينقي المحل ويزيل النجاسة؟ أجيب: ما يزيل النجاسة، يعني بدل ما نزيل النجاسة لوث الإنسان نفسه زيادة. فقالوا: هذا لا يجوز. لكن لو افترضنا بارك الله فيكم
أن رجلا استنجى بشيء غير يابس وقطع أثر النجاسة، فالصواب أن هذا مجزئ، فالصواب أن هذا مجزئ، لأن النجاسة بأي مزيل زالت به حصل الاستجمار وإزالة هذه النجاسة، والله تعالى أعلم. قال منقن، منقن يعني شيء يحصل به التنظيف. لو افترضنا أن رجلا استجمر بشيء لا يحصل به التنظيف، طيب ما الذي فعلناه؟ ما فعلنا شيء، لأن المقصود إزالة أثر النجاسة. وإذا لم ينقل المحل فما استجمر الإنسان، فلذلك اشترطوا هذا الشرط. قال وحرم بروث وعظم، فلو أن رجلا أراد أن يستجمر بعظم لا يجوز هذا الأمر، ولو أن رجلا أراد أن يستنجي بروث، أكرمكم الله، بعر الغنم، روث الإبل أو البقر، فإن هذا لا يجوز. والدليل بارك الله فيكم أنه طعام إخواننا من الجن، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: هما من طعام الجن. قال وطعام وذي حرمة، هل يجوز الاستنجاء بالطعام؟ لماذا لا يجوز؟ سؤال، الجواب سهل جدا. تفضل سلمان. أحسن، طعام الجن ما يجوز الاستنجاء به، طعام الإنس يجوز من باب أمر، واضح بارك الله فيكم، فلذلك لا يجوز. قال وذي حرمة، كذلك الاستنجاء بكتب العلم والعياذ بالله وغير ذلك. طيب سؤال، وذي حرمة، لو افترض أن رجلا استنجى بكتب السحر يجوز؟ سؤال لكم، لها حرمان؟ ليس لها حرمان، واضح بارك الله فيكم. فإذا الأشياء المحترمة لا يجوز، إذا كان طعام الجن ما يجوز الاستنجاء به فكيف طعام البشر، فكيف بكتب أهل العلم والعياذ بالله. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن من طرق يعني السحر وغيره وكذا، وهذه صنع الخبيثة والعياذ بالله، فعل هذه القاذورات والعياذ بالله، فهذا أمر عظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ومتصل بحيوان، ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا قضى حاجته وبجانبه بقرة، قال سأستجمر بجلد هذه البقرة بذيلها، طبعا إذا سلم، يعني إذا سلم، ومعلوم بارك الله فيكم أن البقر قد تضرب بذيلها ضربا قويا، إذا سلم، قال هنا المؤلف لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ قالوا إذا كان الاستجمار بعلف الدواب لا يجوز، فكيف بالدابة نفسها؟ واضح بارك الله فيكم، ويعني تلويث هذه الأمور هذا أمر ما تدعو إليه الشريعة، بل تدعو إلى تطهير الأشياء، والله يعني هذا الدين دين فيه نظافة، فلذلك قالوا بعدم الجواز. قال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. طيب إخوان الكرام، من يعرف معنى هذا الكلام يرفع يده. اصبر علي اختبرهم الشيء. هاي جماعة، من يعرف معنى هذا الكلام؟ اسمك؟ تفضل. صالح. تفضل شيخ. أبو من؟ أبو مسعود. تفضل.
شيخ، مثلا إذا واحد قال وتجاوز الحول نزل من حسب إلى الأسفل، فهذا خرج موضع العادة.
طيب أنا لن أحكم بيني وبينه، فهمتم؟ ولا ضيعنا زيادة، لا نريد واحد يفهمني يشرح لنا بارك الله فيك. طيب نشوف البقية. هاي جماعة من يعرف إخواني هذا الكلام في المتن بين أيديكم، لابد نفهم المتن. تفضل اسمك. سعيد تفضل. جيد، يعني الآن وشرط له، له هذه ترجع إلى ماذا؟ الاستجمار. عدم تعدي خارج موضع العادة. يعني المؤلف يقول الاستجمار يجوز بشرط. ما هو؟ إذا استجمر الإنسان وما لوث نفسه إلا موضع الخروج يستجمر، ما في حرج. قال وأما إذا لوث فخذه أو لوث ساقه مثلا فإن الاستجمار لا يجوز هنا. طيب ليش قال لا يجوز الاستجمار هنا؟ لماذا؟ ذكرناها في الدرس. عندهم النجاسة تزال بماذا؟ بالماء فقط. لذلك قالوا الاستجمار كأنهم يقولون لم يبح إلا للضرورة. طيب الآن لو وقعت النجاسة على الفخذ ما تزال بالحجارة وإنما تزال بالماء فقط، ويظهر والله أعلم أن هذا القول مرجوح، فلا دليل يدل على ذلك. ومر معنا أن النجاسة لو زالت بأي مزيل فلا حرج. فلو افترضنا أن رجلا قضى حاجته ونزل شيء من النجاسة على موضع من بدن فاستعمل الاستجمار وأزاله بالكامل فلا حرج، لكن الحنابلة يقولون إن خرج إلى خارج موضع العادة لابد من الماء، وهذا لا دليل عليه. والقول الثاني أن هذا يجوز، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب قال وثلاث مساحات منقية فأكثر. كلامه عن الاستجمار ولا الاستنجاء؟ أجيب الاستجمار. فيقول المؤلف وثلاث مساحات منقية فأكثر، يعني إذا كان الإنسان سيزيل النجاسة بالماء فلا بد من قطع أثر النجاسة، إذا كان سيزيلها بالحجارة فلا بد من استخدام ثلاثة أحجار، يعني أو ثلاث مساحات. يعني معنى كلام المؤلف لو أن رجلا قضى حاجته فاستخدم الحجر فأزال أثر النجاسة بالكامل من مرة واحدة، يقول لا، لابد يكرر مرة ثانية ويكرر مرة ثالثة. طيب والدليل؟ قال سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. طيب هنا قال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. طيب لماذا قال المؤلف ثلاث مساحات؟ يعني لو عنده حجر واحد استثقل من ثلاث جهات فلا حرج. قالوا لأن المقصود بثلاثة أحجار التنظيف، فلو استخدم ثلاث مساحات لا حرج. قالوا ومن الأدلة حديث ابن مسعود ابغني أحجارا أستنفض بها، فأحضر له حجرين والثالث روث رماها. قالوا لا يمنع أن يستخدم الحجر الواحد من عدة جوانب. ابن حجر يقول وما يدل على الجواز لو أن رجلا استخدم حجر من جهة ثم رمى هذا الحجر وأخذه واحد من جهة أخرى ومسح من الجهة التي لم تصبها النجاسة، يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز بالإجماع. قال فكذلك هنا. فهمتم كلام ابن حجر بارك الله فيكم؟ طيب وبعض أهل العلم يحكي الإجماع على أنه لو استنجى بحجر واحد له ثلاث جهات بالجهات الثلاثة فإن هذا مجزئ، قال بالإجماع والله تعالى أعلم. طيب ثم قال فصل يسن السواك بالعود كل وقت، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع والنووي في شرح صحيح مسلم. ما مستند هذا الإجماع؟ يا جماعة الآن ما أقبل منك أن لا ترفع يدك وتجيب، لا أقبل. أين البقية؟ تفضل شيخ. هات أحسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للقلب، فهذا الحديث عام ما قيده بوقت معين مطلقا، فلذلك قال هنا كل وقت. طيب ما الدليل؟ السواك مطهرة للفم مرضاة للقلب. قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره. يعني ما معنى مذهب الحنابلة؟ قالوا الصيام السواك للصائم لا يكره إلا في حالة واحدة، بعد زوال الشمس، يعني بعد أذان الظهر، فهنا الصيام مكروه. هذا بارك الله فيكم قول عند الحنابلة. والدليل قالوا ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا وهذا الخلوف متى يكون؟ بعد الزوال، في الصيام بعد الزوال في الغالب. وأجيب بأن هذا الحديث ما فيه كلام عن السواك، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب كلامنا عن مسألة محدودة وهي الصيام السواك للصائم، فأين الدليل من الحديث على كراهية هذا العمل للصائم؟ لا دليل يدل على ذلك. لذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتسوكون وهم صائمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما قال إلا للصائم بعد الزوال، فلا حرج في ذلك. وهذا بارك الله فيكم قول عن الإمام أحمد في مذهب الحنابل. يعني القول الثاني أنه حتى بعد الزوال ما يكره، لأن الكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، وهذا باتفاق أهل العلم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا الحديث الأول، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لذلك حكى ابن هبيرة اتفاق العلماء على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وتغير رائحة الفم. قال وسنة بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله. يعني إذا تسوك يبدأ بأي جهة؟ جهة اليمين. قال وهذا مسنون. والدليل قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه البخاري ومسلم. والمرداوي في الإنصاف يقول البدء بجانب الفم الأيمن مستحب بلا نزاع أعلمه. طيب بالنسبة لي اليد التي يتسوك بها، الحنابلة يقولون السنة أن تتسوك بالشمال لأنه من باب إزالة القاذورات وتنظيف الفم، لذلك تتسوك باليسرى. وبعض أهل العلم قال السنة أن تتسوك باليمين، ويذكرون دليلا خاصا في المسألة. أحد يعرف هذا الدليل؟ دليل يحتاج إلى غواص. تفضل تفضل. دليل خاص عن في السواك. أين هذا الدليل؟ لو كان يستر بيمينه ما اختلف أهل العلم، إذا جاء نص هكذا واضح. أتكلم عن النص هكذا. هاي جماعة هذا يحتاج إلى غواص. تفضل. يعني أبعد، ما يسلم هذا أبدا. هاي جماعة الاستدلال بهذا الدليل جيد أخواني الكرام. في قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فعائشة جاءت بسواك وقضمته وطيبته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به. طيب أنا الدليل أنه يكون باليمين؟ تفضل. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي باليمين ويأخذ باليمين، لذلك قال السواك يكون باليمين. واضح بارك الله فيكم شيخ؟ فهمت؟ فهمت ولا نصف نصف؟ أحسنت، جزاك الله خير، فهمتم بارك الله فيكم. ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، ولكن والله أعلم من تسوق بيمينه ربما طبق هذا، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والله أعلم. بعض أهل العلم يفصل يقول إذا كان من باب تطيب الفم فباليمين، وإن كان باب تنظيف الفم وإزالة الأذى باليسار، والأمر في هذا سهل ويسير. قال والدهان غبا. طيب ما معنى هذا؟ يعني أن الرجل بارك الله فيكم يزيت شعره ويدهن شعره، وهذا كان طبعا يعني باب التقريب بارك الله فيكم، مثل الشامبو هذا الذي يستخدمه الناس الآن، يعني هذا باب التقريب. بل ذكر لي بعضهم أن بعضهم كان إذا أكل بعض بهيمة الأنعام الغنم أو غيره ماذا يفعلون بعد الأكل؟ لأن اليد تكون مشحمة، يمشحون بها على لحام، يعني يكون هذا يحافظ عليها. طيب ما الدليل على هذا؟ في مسند أحمد عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. هذا الخبر حديث صحيح. وأيضا جاء في سنن النسائي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه. قلنا له وما الإرفاه؟ قال الترجل كل يوم. وجاء أيضا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط الرجل كل يوم، وأيضا نهى عن الترجل كل يوم، وجاء أيضا من كان له شعر فليكرمه. قال ابن القيم معنى هذا الجمع بين هذه النصوص أن الإنسان ممنوع من كثرة الترفع، لكن لو كان في شعره شعث يرتبها. يعني لماذا يدهن غبا؟ الرجل لم يطالب أن يجلس في اليوم 4-5 ساعات عند المرآة ويعدل هذا وينظف هذا ويرتب هذا، هذا هو كثرة الإرفاه. فلذلك على الإنسان أن يخشوشن قليلا. جاء عن عمر ثبت هذا عنه أنه كان يقول عليكم بالشمس فإنها حمام العرب. فهذه الأمور يطالب بها الإنسان، لذلك قالوا سن له أن يدهن غبا، ما يكون هذا هو ديدن وشغله الشاغ. قال واكتحال في كل عين 3. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد ضعيف من اكتحل فليوتر، ولكن ثبت عن أنس أنه كان يكتحل في كل عين 3. ثبت هذا عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فائدة بارك الله فيكم، طبعا ليس كلام المؤلف ولا مذهب أهل العلم أن بعض الرجال يطيل شعره بتسريحه إلى منتصف ظهره ويحلق لحيته ويضع الكحل ويقول سنة. لا، أهل العلم ما يقول نفعل هذا بارك الله فيك، ما يقول نفعل هذا. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. وكانوا أحيانا يعني موضوع الكحل عندهم ليس من باب التنعم، وإنما ربما كان من باب الغلظة والشدة، فلذلك ينتبه لهذه المسألة. يأتيك بعضهم ويقول ترى هذه سنة، سنة قالوا لك افعل مثل هذا بارك الله فيك، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. قال ونظر في مرآة وتطيب، هذا كله مستحب، فالله جميل يحب الجمال كما جاء في حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم في صحيحه. قال واستحداد. الاستحداد حلق العانة، هذا هو معنى الاستحداد. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، رواه البخاري ومسلم. وهنا يقول المؤلف سنة، فأخذ شعر العانة وحلق شعر العانة سنة، وعلى هذا المذاهب الأربعة، وحكاه النووي في المجموع اتفاقا أنه سنة وليس بواجب، اتفاقا على أنه سنة وليس بواجب. يعني ما الدليل على الوجوب؟ يقول ما في دليل على الوجوب، لكن هذا الأمر لا ينصح به، وهذا الأمر خلاف الفطرة، لكن لا يوجد دليل يدل على الوجوب، والله أعلم. قال وحف شارب، وحكى النووي في المجموع على أنه بإجماع أهل العلم أنه سنة، وعند الحنابلة رواية بارك الله فيكم، الحف هنا إزالة شعر الشارب النازل على الشفة، وعندهم رواية بارك الله فيكم أن الأفضل الحلق. وهنا أنبه على نقطة، بعض الناس قد يظن أن حلق الشارب بدعة، لا، هذا الأمر ذهب إليه بعض الصحابة فينتبه لهذا الأمر، وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعني ينهكون الشارب فما يبقى منه إلا شيء يسير جدا، فلذلك ينتبه سلمكم الله لهذه المسألة. وبعضهم يقول قال فلان من أهل العلم هذه مثلة، لا، هذا ليس بصواب، ومن راجع هذه المسألة تبين له أن هذه المسألة قال بها عدد من الصحابة، بل جاء في الحديث جز الشوارب، واضح بارك الله فيكم. والراجح والله أعلم يجوز حف الشارب ويجوز حلق الشارب، فهذا جائز ولا حرج في ذلك، جواز الأمر والله تعالى أعلم. قال وتقليم ظفر، وهذا أيضا سنة، قال النووي في المجموع فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان. طيب فإن قال قائل لو أن رجلا أطال أظافره أو امرأة أطالت أظافرها، هنا تدخل أحيانا في مسألة أخرى، إذا كان قص الإنسان التشبه هذا شيء آخر وهذا يدل على التحريم، لكن من ناحية الأصل هذا الأمر من السنة والله تعالى أعلم. ونتف إبط حكاه النووي أيضا أنه سنة بالاتفاق كما في المجموع. قال وكره قزع، ما معنى القزع؟ القزع قال الإمام أحمد أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض، فكلامه في القزع عن أي جانب؟ حلق بعض الشعر وترك البعض، قالوا هذا مكروه. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام جاء ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه. والنووي في شرح صحيح مسلم يحكي إجماع العلماء على أنه مكروه، فالقزع مكروه. ما هو القزع مرة أخرى؟ حلق بعض الشعر وترك البعض. طيب إن الرجل قصر بعض الشعر وترك البعض، هل هذا يسمى قزع؟ لا، لا يسمى قزع. هل هو حلال؟ إن كان قصده تشبه بغير المسلمين حرام، ليس مكروه، حرام. طيب إن الرجل حلق بعض الشعر وترك البعض وقصد التشبه متقصد بغير المسلمين، هذا حرام، ما يجوز. فلذلك ينتبه لي هذه الأمور، فالمسلم مطالب ألا يتشبه بأمثال هؤلاء. لكن لو أن رجلا مثلا حلق من آخر شعر رأسه جزء للحجامة، لا حرج، واضح بارك الله فيه، ولا يقع في التحريم، لا يقع في التحريم، والله تعالى أعلم. طيب قال ونتف شيب، جمهور أهل العلم على الكراهية من ذا، على كراهية هذا العمل، قال لا يحرم بل يكره. والدليل جاء عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، وهو حديث حسن. وجاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من لحيته ورأسه. هذا موقوف على أنس في صحيح مسلم. بعض أهل العلم يرى الجواز، لكن الصواب أن هذا العمل مكروه، الصواب أن هذا العمل مكروه، والله تعالى أعلم. قال: وثقب أذن صبي. صبي يعني ذكر. فالمؤلف يقول بأن هذا الأمر مكروه، هذا مذهب الحنابلة. قالوا: لماذا؟ قالوا: أولا لأن الصبي ليس محل الزينة، والصبي غير مكلف، فلا يكون العمل محرما. وذهب بعض الحنابلة، لا أقول من غيرهم، لا من الحنابلة، أن هذا العمل محرم لأنه من التشبه بالنساء، وهذا هو الصواب. وأيضا جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه دخل على عمر ومعه ابن له عليه قميص من حرير، فشقه عمر، قميص الحرير ما قبل به عمر وشقه، فكيف بثقب أذن الصبي الذكر؟ وهنا فائدة. ابن القيم يذكر، وجمع من أهل العلم يذكرون، أن أول من لبس الحرير من الرجال هم من؟ ما يا جماعة؟ قوم لوط. قالوا: وهذا الحرير، الحرير الطبيعي، له أثر على تكسر لابسه، فكيف بثقب الأذن؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا. هنا فائدة أذكرها عرضا بارك الله فيكم. إخوان الكرام، من يستعرض قصة قوم لوط في القرآن الكريم يجد، نسأل الله العفو والعافية، أنهم ابتلوا بدنيء الأعمال والعياذ بالله، كفر بالله عز وجل وتكذيب الأنبياء، يقطعون السبيل، يأتون في ناديهم المنكر، فعلوا شيء ما فعله أحد من العالمين. يعني من دنيء فعلهم أن يراود الرجل عن ضيوفه والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. لذلك وقع عليهم العذاب العظيم. ابن القيم يذكر في بعض الآثار أن الملك رفعهم بجناحه حتى سمع أهل السماء صوت نباح كلابهم ثم خسف بهم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليها، يعني من الولادة إلى السابع. أولا الختان مشروع في حق الذكور، وهذا الدليل بارك الله فيه، دليله اتفاق المسلمين على ذلك. بل الأمة الإسلامية تعرف بأي أمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بماذا؟ نبي الختام، كما في حديث هرقل، واضح بارك الله فيكم. فالأمة الإسلامية تعرف بهذا الأمر. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الختام للذكر؟ الآن كلام عن مشروعية الختام، ما في إشكال في ذلك، لكن ما حكمه؟ يجب أو يستحب؟ واضح بارك الله فيكم. قال هنا: ويجب ختان ذكر. ما الدليل على الوجوب؟ الآن لا أتكلم عن المشروعية، المشروعية هذه جائزة باتفاق المسلمين، لكن ما الدليل الدال على الوجوب؟ تفضل. لا، هذا في ناحية البلوغ، ما كانوا يكشفون عن العورة بالنسبة للرجل، هل هو مسلم ولا غير مسلم؟ يعني الآن انتقلت إلى دليل آخر، واضح أبو عبد الله؟ أنت الآن ذكرت دليل آخر، طيب يعني أنت تقول من الأدلة على وجوب الختان أن فيه كشف للعورات، وكشف للعور وكشف العورات ما يكون على الأمور المستحبة هكذا. طيب دليل ثاني. تفضل. طيب دليل ثالث. لا لا أتكلم عن المشروعية، أتكلم عن الوجوب. فيه قطع لجزء من البدن، وهذا ما يكون على شيء مستحب. واضح بارك الله فيكم. وأيضا دليل الرابع عن ابن شهاب، وابن شهاب من صغار التابعين، قال لكنه كان عالما، ثبت عنه قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، أمر، وهذا يقول له قوته، رواه البخاري في الأدب المفرد. طيب ابن عباس ماذا يقول عن غير المختتن؟ قال لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. طيب لماذا قال هذا ابن عباس؟ مرات يقولون بعض الأشياء باب الزجر الشديد، واضح بارك الله فيكم. يعني كأن الأب يقول مثلا لأبنائه الذي لا يفعل كذا لا يدخل بيتي، ويكون شيء عادي لكن يريد يزجر الزجر الشديد. فالراجح أن ختان الذكر واجب، وهذا مذهب الحنابلة. طيب قال هنا وأنثى، يعني عند مذهب الحنابلة أن ختان الأنثى أيضا واجب. قالوا النساء شقائق الرجال، هذا من أدلتهم. طبعا أما كون الختان الأنثى مشروع هذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في تحفة المولود وبالرجة في فتح الباب. طيب بالنسبة لي حكم ختان الأنثى، الإمام أحمد سئل عن ختان الأنثى أو تكلم عن الختان فقال والنساء أهون، وأيضا ختان الرجل ما فيه إجماع، بعض أهل العلم يخالف يقول ختان الرجل لا يجب، فكيف بختان الأنثى؟ لذلك الذي يظهر والله أعلم أن ختان الأنثى ليس بواجب، مشروع مستحب هذا شيء آخر، لكن هل يجب؟ هذا الأمر يحتاج إلى دليل قوي، ولا دليل يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. طيب وقت الختان، لأن المؤلف ذكره بارك الله فيكم، ذكر بعض أهل العلم أن الختان في اليوم السابع من فعل اليهود، هذا يذكره بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم تعقب هذا قال هذا لا شيء. لذلك جاء عن ابن عباس أنه سئل مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. قال بعض أهل العلم ابن المنذر لم يثبت في توقيت الختان شيء، يعني هل يكون في اليوم الأول أو السابع أو الرابع عشر أو غير ذلك، ما ورد شيء. وكذلك شوف هذه المحاورة، سفيان بن عيينة قال قال لي سفيان الثوري، حافظين الآن هم اثنين، أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت لا. قال وأنت تحفظ فيه وقتا؟ قال قلت لا. والإمام أحمد سئل عن وقت الختان قال لا أدري، لم أسمع فيه شيئا. من يقول هذا الإمام أحمد؟ واضح بارك الله فيكم. لذلك رجح بعض أهل العلم أن الختان بالنسبة للذكر يجب مع البلوغ، لكن قبل هذا يعني ما يبلغ إلا وهو مختون، إن وراءه صلاة وغير ذلك، لكن قبل هذا الأمر في هذا واسع، متى يتيسر إذا كان هذا شيء ألمه قليل على الصغير فيختن في أي وقت مناسب. أحيانا بعض الصغار طبيا يقولون لهم الذكور لا يختن الآن اصبروا عليه، وبعضهم يختن ربما في اليوم الثالث أو الرابع وهكذا. هذا ما تيسر إراده بارك الله فيكم في هذا القسم من هذه الدورة العلمية، وسنكمل إن شاء الله تعالى في أيام قادمة سيعلن عنها لاحقا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قبل أن أنهي هذا المجلس أيها الأحبة الكرام، إذا لم تراجع هذه الأمور ثق تماما أنها لن تبقى في ذهنك، وسيكون من ناحية الآن ضبط المعلومة، حضورك للدرس وعدم حضورك بعد أسابيع واحد من ناحية ضبط المعلومة. لذلك لا بد أن تراجع. وفي ظني القاصر مرورك على هذا الجزء من المتن كل يوم لن يأخذ منك 5 دقائق فقط. وأظن أيها الأحبة الكرام إذا لم نخصص 5 دقائق من أوقاتنا للعلم فإذا متى نطلب العلم؟ لذلك لا بد أن نعتني بالعلم وأن نجد ونجتهد وأن نسعى في التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم هي دورات إن شاء الله ستكون متعاقبة، ربما تكون نصف شهرية بإذن الله عز وجل، وأسأل الله أن ينفع بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الختام أشكر لكم حضوركم وصبركم علي، بارك الله فيكم، وأتمنى أن لا يغضب علي أحد، نحن نراجع مسائل لهم كلنا، بارك الله، كل طلبة علم وكل فقراء ومساكين. وأحيانا المقصود استثارة القرائح، بارك الله فيكم. يذكر عن بعض الحفاظ، يعني شوف موضوع استثارة القريحة، أنه دخل على رجل وهو جالس في المحراب فقال له: أتحفظ في القرآن الكريم الرحيم الرحمن؟ أسألكم السؤال، وين؟ أحسنت. فقال له ذاك: لا. قال: انظر وراءك في المحراب مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن، قال: فوق رأسك. فالمقصود يعني أحيانا الاستثارة القريحة هذا جيد. طبعا ما بالدعامة، بعضهم إذا قلت له مثل هذا قال: ما عليه، هذا وجهي إذا شفتي مرتاري في الدرس، لا في درسك وبلوك وبعد السلام. فأقول: يا أخي الكريم، هون عليه، كل فقراء مساكين وكل ما ركنا نتعلم ونستفيد، والمطلوب منا مراجعة العلم. ولا أقول عن درسنا هذا، يذكر أن رجل حضر عند الدارقطني، فالدارقطني تكلم على بعض شيوخه أو بعض أئمة مذهبه، قال: فغضبت وقلت: لن أحضر الدارقطني بعد اليوم. قال: ضر الدارقطني عدم حضوري عنده؟ قال: والله ما ضر الدارقطني، أنا تضررت بعدم حضوري على الدارقطني. أنا ما أتكلم عن درسنا هذا، بعض إذا حضر دروس بعض مشايخنا ووجد مثلا الشيخ يسأله سؤال قال: ما أحضر مرة أخرى. طيب الشيخ بيتضرر، بارك الله فيك. أحد منكم حضر دروس الشيخ العثيمين حضور؟ أحد منكم حضرها؟ أسألكم، في أحد منكم حضرها؟ الشيخ طبعا كان إذا ألقى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي يسأل الناس، يقول له: قم، فيقوم الرجل ويسأله وذاك يجيب أمام الناس. طيب الآن لو فعلنا مثل هذا عسى السيارة تسلم، بارك الله فيكم. طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونلتقي إن شاء الله في الأسابيع القادمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.